بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة كتاب قنوت الوتر أو باب قنوت الوتر، الباب رقم 50. وقبل ذلك باب الوتر ذكر فيه حديث ابن عمر، صلاة الليل مثنى مثنى. وعند هذا الحديث أخذنا حديثا، تخريج حديث عروة البارقة الذي هو يأتي إن شاء الله، لتناسب ذكر مثنى مثنى أنه ينضاف معها صلاة الليل والنهار. وكان الشرح عليه أوسع باعتباره أول حديث في الباب. ويليه حديث عائشة رضي الله عنها برقم 268، من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر، وهذا عام مخصوص من كل الليل، فإن الليل يدخل من بعد غروب الشمس. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، فإذا غابت الشمس وأظلم الليل صار ليلا. والوتر يكون بعد صلاة العشاء ولا يصح قبل الليل، من أول الليل قبل العشاء، إجماعا كما تقدم بيانه. وإنما اختلفوا في من ذلك في حالتين: حالة ما إذا جمع العشاء مع المغرب تم تقديم، هل يصلي الوتر بعد المغرب؟ ذهب الجمهور إلى أنه إذا صلى العشاء يعيد الوتر لأنه صلى قبل وقته. إذا صلى العشاء جمع تقديم لا يصلي الوتر في ذلك الحين لأنه في غير وقته. وهكذا إذا صلى العشاء ناسيا، صلى الوتر ناسيا قبل العشاء ناسيا، يعيده لكونه قبل وقته في هاتين المسألتين. وأما قوله انتهى وتره إلى السحر، فمعناه عند شراح الحديث أن آخر عمره كان يوتر في ذلك الوقت، وقت السحر، حتى انتهى وقت وتره إلى السحر، إلى آخر الليل. وقد كان يوتر من أول الليل ومن من وسطه، ولكن في آخر عمره أوتر في وقت السحر. والمراد آخر الليل، في استحباب الإيتار في ذلك الوقت كما ذكر النووي وغيره. وقد نص على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من طمع أن يقوم في آخر الليل فليقوم، وذلك أفضل. وهل كان آخر أمره ناسخا لأول أمره خاصة في قيام الليل؟ لا، بل هذه سنة عملها وصارت سنة، ليس منها ناسخ ومنسوخ. إن قام بعد صلاة العشاء من أول الليل أو من وسطها أو من آخره، والأفضل آخره كما سبق. وهكذا حديث ابن عمر: فليجعل آخر صلاته بالليل وترا، نظيره في المعنى. ثم حديث جابر بن عبد الله كالنص في المسألة، في أفضلية صلاة الليل في آخر الليل، كما تذاكرنا قبل لعدة معاني، منها نزول الرب سبحانه وتعالى في الأخير من الليل، ومنها في حالة استثقال النائمين وحصول الغفلة. قال: من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر في أوله وليرقد، ومن طمع منكم أن يستيقظ في آخر الليل يوتر في آخره، فإن صلاة الليل محظورة، ذلك أفضل. هذا نص في المسألة. ثم أتبع ذلك بالصلاة على الراحلة، هي صلاة الوتر، وحين وعند هذا الحديث ذكرنا أن هذا مما يدل على عدم وجوبه، فإن الفريضة لا تصلى على الراحلة ولا إلى غير القبلة. ثم حديث أبي بن كعب في القراءة عقد الوتر، وفيه زيادة في بعض طرقه أنه يعني يذكر قنوت الوتر، ذكر فيها قنوت الوتر، وكان مما مر بنا في درسنا البارحة. ثم حديث الحسن بن علي وهو أحسن ما في الباب في قنوت الوتر، وزيادة الوتر في الحديث ثابتة. وله عندنا طريقان، من طريق بريد بن أبي مريم رواه عنه أبو إسحاق وعن أبي إسحاق معاوية، وفي السنة الأول عن أبي إسحاق يونس، زهير بن معاوية ويونس. ثم حديث ابن عمر، واستفيد منه أن آخر الوتر هو طلوع الفجر صادق، وعند هذا الموضع كان التذاكر فيما يتعلق بمن طلع الفجر ولم يوتر، هل يوتر من النهار، هل يوتر بعد طلوع الفجر، عدة آثار ذكرت هنا. ثم حديثه الآخر، جعلوا آخر صلاتكم وترا قبل الصبح، وهو أيضا نظيره. هذا باب الوتر وباب قنوت الوتر. ودرسنا الليلة في ركعات السنة، وما قال صلاة السنة، وهي صلاة لكن ركعات، أي لأنها متفرقة ليست صلاة واحدة متحدة، ركعات. أيوة، نقرأهما لكن من حيث الشرح تقدم تعليق عليهما. حديث عائشة، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج ابن محمد، هو المصيص الأعور، إذا رأيت حجاج، عن ابن جريج، هو المصيص الأعور ثقة، قال: قال ابن جريج حدثني سليمان بن موسى، وهو الأشدق، قال: حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك إذا كان الفجر، فقد ذهبت صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل الفجر. وتقدم بيان أن سليمان موسى انتقد عليه بعض هذا اللفظ، لكن الحديث ثابت. قال: حدثنا محمد، يعني الذهلي، قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج، في نفس السند الأول، أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. قال ابن يحيى، يعني محمد الذهلي، يأتيه حجاج نسقا واحدا، إيش عندكم يأتيه؟ يأتيهما، قال ابن يحيى يأتيهما حجاج نسقا واحدا. طيب، الواقع أنهما حديثان، لكن اللفظ الأول الذي يليه أصح منه، سليمان انتقد عليه بعض الشيء، وهذا الذي فيه بدون أو فإنه قد ذهبت صلاة الليل الوتر، اللفظ الأخير الأصح ليس فيه هذا، ليس فيه ذلك، وهذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأصل في الصلاة، وقد صلى من النهار إذا فاته وتره لمرض أو غيره صلى شفعا. قال رحمه الله: باب في ركعات السنة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية. والدورقي إمام أخذ عنه الجماعة روى عنه. قال حدثنا ابن علية يعني إسماعيل ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن علية. قال حدثنا أيوب علية كلا جدته. قال حدثنا أيوب هو بن أبي تميمة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. قال وحدثتني حفصة وكانت ساعة لا يدخل فيها عليه فيها أحد أنه كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي الصلاة. قال أيوب أراه خفيفتين ركعتين بعد الجمعة في بيته. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند كل رجاله ثقات، والحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها في باب التطوع بعد المكتوبة وهكذا مسلم. وقوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المراد به التبعية، أي أنهما اشتركا في كون كل واحد منهما صلاها، أي تبعته على هذه الصلاة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وليس المراد المعية والجمع أنه صلى معه جماعة، فهذه النوافل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها جماعة بأصحابه هذه الراتب. فلا حجة لمن قال يجمع في رواتب الفرائض كذا قال الحافظ في الفتح. منهم من أخذ من هذه الفقرة صليت مع أنه يجمع، أخذ من هذه اللفظة، لكن هذا للتبعية، أي تبعته كنت معه تابعا له مع النبي صلى الله عليه وسلم تبعية للجمع. وقوله ركعتين قبل الظهر فيه إشكال في حديث عائشة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، وهنا تبعه في ركعتين قبل الظهر ابن عمر يقول صليت معه، أي اتبعته علمت منه هذا على ركعتين. وفي رواية لمسلم وهي عند ابن الجارود قالت عائشة كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب الحديث ثم يدخل فيصلي ركعتين إلى آخر. إنما أردنا إثبات أن حديث ابن عمر فيه صلى ركعتين قبل الظهر، وحديث عائشة فيه صلى أربعا قبل الظهر هكذا. ففي هذا الحديث أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة في اليوم والليلة كانت 12 ركعة. أما الجمع بين الحديثين حديث المذكور فذكره الحافظ قال هو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى، والأولى أن يحمل على حالين، وأنه صلى الله عليه وسلم تارة يصلي ركعتين وتارة يصلي أربعا أي قبل الظهر، والأربع أفضل لمن تيسر له ذلك. وقيل محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا، فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته، أي من صلى في المسجد صلى أربعا وفي البيت صلي ركعتين، أو يصلي ركعتين إذا كان في المسجد رآه ابن عمر في ركعتين فقط. واطلعت عائشة للأمرين انتهى. قلت ما قاله الحافظ أن الأولى أن يحمل على التنوع هو الصواب، فإن اقتصر على ركعتين فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلى أربعا سواء كان في المسجد أو في بيته فذلك أفضل. أما من خص الأربع في المسجد والثنتين في البيت أو العكس فإن في ذلك نظرا، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين، ونقلت الأربع عائشة وهي من ذات البيت رأت ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. بقي أن هذا الحديث الذي قرأناه عن ابن عمر اشتمل على ما تضمنه حديث أم حبيبة الآتي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الراتبة في اليوم والليلة كانت صلى 12 ركعة كما سيأتي الحديث نفسه. وأخرج الترمذي عنها عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، صلي أربعا قبل الظهر، وقد ثبت أنه صلى حث على أربع بعد الظهر. وأخرجه ابن ماجه من طريق خالد الحذان عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ورجاله ثقات. وجمع الحافظ وآخرون بين هذا الأحاديث إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها أنه تارة وتارة، تارة يصلي ركعتين وتارة يصلي أربعا كما سبق بيانه، وأن الأربع التي في حديث أم حبيبة على هذا الجمع أنه تارة يصليها وتارة يتركها، ما كان يداوم على أربع بعد الظهر التي بعد الظهر. وعلى هذا يكون هذا لا للمداومة، لكن يأتي الحث على المداومة بسند صحيح، فيكون هذا إذا لم يصليها قبل الأربع صلاها بعد أي قضاها، وإن صلاها قبل أيضا لا مانع من أن يصلي الأربع الأخيرة أربع ركعات بعد الظهر. قال ابن القيم فإما أن يقال إنه كان إذا صلى في بيته صلى أربعا وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين وهذا أظهر، وإما أن يقال كان يفعل هذا وهذا فحكى كل من عائشة وابن عمر ما شاهده والحديثان صحيحا لا مطعن فيه واحد منهما. قلت تقدم توجيه الحافظ وإشارته إلى الراجح من القول، قوله ركعتين بعدها هذا موافق لحديث عائشة رضي الله عنها الآتي بعد هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وعرض ذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار، يعني للحث، لا مانع أنه كان يصلي ركعتين وتارة يزيد فيجعلها أربعا يكون الحث والأفضلية لا من باب المعارضة. وهذا الحديث له يعني عند أصحاب السنن وعند أحمد المسند، قال أحمد حدثنا الأوزاعي، روح قال حدثنا الأوزاعي، حسن بن عطية قال لما نزل بعنبسة بن أبي سفيان الموت أو نزل به المشتد جزعوه، فقيل له ما هذا الجزع، فقال أما إني سمعت أم حبيبة يعني أخته تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار، فما تركتهن منذ سمعتهن، انتهى. وهذا سند صحيح رجاله ثقات، ومداره على عنبسة عن أخته أم حبيبة رضي الله عنها، وعنبسة بن أبي سفيان روى عنه جمع منهم بعض الصحابة كأبي أمام الباهلي، وروايته في مسلم اعتمادا. قال الذاهب الكاشف حجب الناس سنة 40، قال الحافظ التقريب قال له رؤية، قال أبو نعيم اتفق الأئمة لأنه تابعي مات قبل أخيه معاوية بن أبي سفيان. استفيد من هذا أن هذه السنة ثابتة، فليست يعني فأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، وما جاء أنه صلى ركعتين صلى ركعتين وحث على الأربع للترغيب في ذلك. قال الشوكاني في نيل الأوطار قوله حرمه الله على النار في رواية لم تمسه النار، وفي رواية حرم على النار، وفي أخرى حرم الله لحمه على النار، وقد اختلف في معنى ذلك، هل المراد أنه لا يدخل النار أصلا، أو أنه وإن قدر عليه دخولها لا تأكله النار، أو أنه يحرم على النار أن تستوعب أجزاءه، وإن مست بعضه كما في بعض طرق الحديث عند النسائي فتمس وجهه النار أبدا، وهو موافق في الحديث الصحيح، وحرم على النار أن تأكل مواضع السجود، فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض مجازا، والحمل على الحقيقة أولى، وأن الله تعالى يحرم جميعه على النار، وفضل الله تعالى واسع ورحمته أعم، والحديث يدل على تأكد استحباب 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، وكفى بهذا الترغيب باعثا على ذلك، وظاهر قوله من صلى أن التحريم على النار يحصل بمرة واحدة، ولكنه أخرج الترمذي وأبو داود وغيرهما بلفظ من حافظ على 4 بعد قبلها و4 بعدها، فلا يحرم على قال فلا يحرم على النار إلا المحافظ، هكذا قال لاعتمادا على كلمة من حافظ على 4 قبلها وبعدها. وكما قال الشوكاني رحمه الله كفى بهذا الترغيب باعثا على ذلك، ومن أجله حرص على 4 قبل الظهر و4 بعدها عدد النساف رحمه الله، منهم ابن عمر وأبو ذر وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير. وقال ابن حزم في كلامه على التطوع أوكد ذلك ركعتان بعد الفجر الثاني وقبل صلاة الصبح و4 ركعات بعد الظهر، اعتبرها من أوكد التطوعات لهذا الحديث والحث عليه. كان هذا عند فقرة عند قوله ركعتين بعدها، أن هاتين الركعتين جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثبت، وهي من ضمن 12 ركعة في حديث حبيب، لكن هناك مزيد وفضل الله واسع، وأن من حافظ على هذا المزيد زيادة على 12 ركعة ستصير زيادة على 12 ركعة، فيه ترغيب آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مدار على عنبسة أخي معاوية عن أخته أم حبيبة، وعنبسة هذا له رؤية ثابت. نعم ثبت هذا، ثبت 4 قبله و4 بعده حديث أم حبيبة وغيره، وثبت ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وأن الركعتين بعدها منهم من يقول يعني كان يصلي يدخل بيته ربما وصلى 2 ركعة و4 بعد الظهر، وال4 ثابت، وال4 في بعدها وقبلها ثابت لهذا الحديث منفصلة على الصحيح.